أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني كل عام وأنتم بخير، ويعني جزاهم الله خيرا الإخوة والأخوات القائمين على هذه المبادرة الطيبة في أحلى شباب، ويعني جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا الناس الطيبين الحريصين على إن هم يحيوا هذه المواسم المعظمة عند الله سبحانه وتعالى، وإن هم يشحذوا الهمم لعبادة الله سبحانه وتعالى، وإن يعني هذه المبادرات الطيبة في إحياء القيم العظيمة وإحياء مواسم الطاعة، لا شك أن هذا من القربات ومن أجل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، لا نوفيكم أجركم، فجزاكم الله خيرا. طبعا وإحنا جماعة بنستقبل رمضان، ويعني بقي على رمضان أيام، محتاجين أن احنا يعني نستعد استعداد مهم. لو أرادوا لا أعدوا كما قال الله سبحانه وتعالى، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، أن كل إنسان حريص على هدف معين بيستعد له. الطالب لما بيكون حريص على النجاح بيستعد للامتحان، المتسابق لما بيكون حريص على انه يفوز بمسابقة معينة بيبقى حريص على ان هو يستعد لها. كل انسان حريص على هدف معين بيستعد له. فرمضان موسم وفرصة عظيمة للتقرب الى الله سبحانه وتعالى، فرصة عظيمة للانتصار على النفس البشرية، فرصة عظيمة لتغيير العادات، فرصة عظيمة للقرب من الله سبحانه وتعالى، فرصة عظيمة ان القلوب تتغير والقلوب تفتح، و يعني ان الانسان يزداد من حب الله سبحانه وتعالى وقلبه يدخل فيه خشية لله سبحانه وتعالى، وان هو يبدأ يفكر كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى تعامل فيه اخلاص، فيه توكل، فيه تفويض. محتاجين نفوض ربنا، محتاجين نتوكل على الله سبحانه وتعالى، محتاجين نحب ربنا سبحانه وتعالى من كل قلوبنا، محتاجين نخاف من ربنا ونتقيه، محتاجين نخشى الله سبحانه وتعالى، محتاجين نطمع ونرجو فيما عند الله سبحانه وتعالى. وده كله هيخلينا او يعني في زحمة الحياة وفي زحمة الاحداث وفي زحمة يعني المشاغل والاحتكاكات البشرية المترددة الكثيرة وراء بعضها البعض، بيخلي الانسان بيبقى ضعيف ان هو يقدر يتغير لوحده، بيخلي الانسان يبقى ضعيف ان هو يقدر يكمل لوحده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا هذا الموسم موسم رمضان، رمضان هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفط فيه الشياطين، وينادي المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وأبواب الجنة يا جماعة ثمانية، يعني كل الأبواب بتفتح لا يغلق منها باب، يعني بيتيسر للطاعة. يعني الإنسان لما بيجي يعمل طاعة يجد أن الباب ميسر كما قال الله سبحانه وتعالى فسنيسره لليسرى. أحيانا التيسير بيكون بسبب العبد، وأحيانا التيسير بيكون بسبب الرب. يعني احيانا عبد لما بيعمل عمل صالح ربنا بيوسيه لعمل صالح اخر، فقال كما قال سبحانه وتعالى اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واحيانا تيسير الطاعه بتكون بسبب ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لنا ابواب من ابواب الخير، ابواب من ابواب الرحمه، ابواب من ابواب العطاء، ابواب من ابواب البركات والرحمات. ان ربنا سبحانه وتعالى اختص شهر رمضان بهذه الابواب، ان رمضان نهاره مهم وليله مهم. ربنا سبحانه وتعالى جعل في نهار رمضان عبادة الصيام، وهي العبادة من يعني لا عدل لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم الحسن بعشر أمثاله إلى الصوم فإنه لي أي لله سبحانه وتعالى وأنا أجزي به. إن العبد مفيش عبادة يعني تعدل الصيام وثوابها يكون زي ثواب الصيام، ولا يخفى إن ثواب الصيام الفرد اللي هو صوم رمضان أعظم من صيام النافلة. وإذا كان صيام النافلة يباعد الله بينه وبين العبد به 70 خريفة بينه وبين النار، يعني الواحد لو صام يوم في سبيل الله في شعبان، في رجب، في محرم، في ذي القعدة، في أي شهر من الشهور، ربنا سبحانه وتعالى يباعد به وبينه وبين النار 70 سنة، فما بالك بصيام الفريضة. فنهار رمضان فيه خصيصة أن فيه صيام الفريضة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن النهاردة أنا مش هتكلم على الصيام ولا القيام ولا على الذكر ولا على الدعاء ولا أبواب الجنة على أبواب الجنة الثمانية، ولا على المسابقة في الطاعة، ولا على ثواب التغيير في رمضان، إنما هتكلم عن رمضان والقرآن، القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى غير به وجه العالم، هذا الكتاب العزيز، الكتاب أعظم الكتب السماوية، الكتاب المهيمن على كل الكتب السابقة، أعظم الكتب على الإطلاق، هذا القرآن العظيم، القرآن العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يعني جعل القرآن أفضل الكتب، وجعل القرآن مهيمن على كل الكتب، جعل القرآن الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، جعل القرآن هو مفتاح التغيير، النبي صلى الله عليه وسلم تغير بالقرآن، الصحابة تغيروا بالقرآن، الأمم تغيرت بالقرآن، القرآن هو الفرقان، هو النقطة الفاصلة في تاريخ البشرية، النقطة الفاصلة التي تغير بها وجه العالم، يعني العالم كله تغير بعد القرآن، الناس قبل القرآن تختلف عن الناس بعد القرآن، القلوب قبل القرآن تختلف عن القلوب بعد القرآن، النفوس قبل القرآن تختلف عن النفوس بعد القرآن، معاملات الناس وأخلاق الناس، عبادات الناس، عقائد الناس، معاملات الناس، تصورات الناس وأفكار الناس، طموحات الناس، خريطة الأولويات، كل هذا يختلف بعد القرآن، إن القرآن هذا الكتاب العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله يعني كتاب هداية. قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني ربنا اختص القرآن هذا الكتاب لينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بدايته كانت في شهر رمضان، وإيه العلاقة؟ العلاقة الوطيدة بين القرآن ورمضان، العلاقة الوطيدة بين القرآن ورمضان إن القرآن كتاب تغيير، كتاب ربنا سبحانه وتعالى قال ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن محتاج تفكير، محتاج تدبر، محتاج مذاكرة، محتاج مدرسة، القرآن كل كلمة فيه مغيرة، القرآن عبارة عن سور والسور عبارة عن آيات، كل آية من آيات القرآن هذه دالة على عظمة الله، على وحدانية الله، على تفرد الله، على قدرة الله، مفيش آية في القرآن ملهاش لازمة، مفيش آية في القرآن مش مهمة، مفيش آية في القرآن مش مغيرة، مفيش آية في القرآن مش مؤثرة في تاريخ البشر وفي حاضر البشر وفي مستقبل البشر، كل آيات القرآن مغيرة، كل آيات القرآن مؤثرة، كل آيات القرآن لها واقع عظيم، الله العظيم الذي خلق السماوات والأرض مالك السماوات والأرض يتكلم في شأن البشر، فالقرآن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، لذلك ربنا سبحانه وتعالى اختص يا جماعة رمضان بنزول القرآن، إن يقولوا عشان إنسان يتلقى القرآن محتاج يتلقاه في بيئة معينة، محتاج يتلقاه في ذهن صافي، محتاج يتلقاه وهو على حال معينة، فربنا اختار للإنسان عشان يستطيع ان هو يستوعب القرآن ويتغير بالقرآن وينهل من خيرات القرآن ويعني حياته تتبدل إلى الأفضل مع القرآن، محتاج ان هو يكون له ممارسات معينة أهمها الصيام، ربنا بيقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، فربنا بيقول الإنسان عشان يتلقى القرآن عشان يهدى، الهدى يعني عارفين لما نقول احنا عايزين ايه من رمضان، عايزين نهدى، عايزين ايه من القرآن، عايزين نستخرج هدايات القرآن، عايزين ربنا يهدينا بالقرآن، كأن الإنسان ضال، كأن واحد ماشي في صحراء وتاه وضاع منه البوصلة وضاع في الطريق والصحراء الدنيا ليلت عليه وما عادش عارف الطريق فين وما عادش عارف هيروح فين وبدأ الأكل والشرب اللي معاه يخلصوا وهو خلاص يعني أوشك على الهلاك والموبايل فصل شحن ومفيش أي حد يوصل له ولا هو عارف هيوصل لفين ولا عارف هيروح فين، وبعدين فجأة يلاقي طريق يوصله إلى العودة مرة أخرى إلى الطريق التي يريد أن يصل إليها، ده اسمه هدية، هدية بعد ضلال، القرآن يا جماعة هدى، هدى للإنسان في معرفة ربه، وهدى الإنسان في معرفة مشاعره، هدى الإنسان في معرفة عقائده، هدى الإنسان في معرفة الأخلاق المستقيمة، هدى الإنسان في معرفة الخير من الشر، وبينات من الهدى، البينات الحلال بين والحرام بين، بينات يعني الحلال والحرام، بينات من الهدى يعني أوامر القرآن اللي ربنا بيقول للمرأة تحجبي، بيقول للرجل عف، بيقول للرجال والنساء صلوا، بيقول للناس زكوا، بيقول للناس صوموا، بيقول للناس اذكروا الله سبحانه وتعالى، بيقول للناس تخلصوا من الحقد والحسد والغيبة، بيقول للناس كلوا من حلال. هذه الأوامر الشرعية، بيقول للناس لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الربا، لا تقربوا الفواحش، هذه الأوامر دي بينات. هذه البينات أيضا فيها هدى، يعني فيها ده الإنسان بينتفع بيها. ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن الإنسان يصوم، إنما الإنسان هو اللي محتاج أن يصوم، والإنسان هو اللي محتاج أن يقرأ القرآن ويتدبر القرآن ويستخرج هدايات القرآن ويستخرج بينات الهدى. والفرقان، إن القرآن يا جماعة فرقان، القرآن عليه التفرق، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إن القرآن هو الذي يفرق، يعني الناس بتتفرق على، مش لا ينبغي إن الناس تتفرق على الأهلي والزمالك، ولا الناس تتفرق على الجماعة الفلانية والجماعة العلانية، ولا الناس تتفرق على مصري وسوري وليبي وتركي وسعودي، ولا الناس تتفرق على الحدود، إنما ينبغي أن يتفرق الناس على القرآن. إن هذه القيمة الفارقة، إن الناس إما أن تؤمن بالقرآن وإما أن تتفرق وتكفر بالقرآن. هنا مسألة إن ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن كتاب تغيير، وعشان احنا نتغير بالقرآن، آية واحدة يا جماعة ممكن تغير لنا حياتنا، آية واحدة تدخل جوه قلب الإنسان في أعماق قلبه، ممكن تغير طموحات الإنسان، ممكن تغير أولوياته، ممكن تغير طريقة تفكيره، ممكن تغير خريطة محبوباتي. تلاقي واحد مثلا معلق بواحدة قوي في الحرام، أو واحدة معلقة قوي بمعصية معينة، بتسمع أغاني كتير، أو معلقة بممثل معين، أو معلقة بمعصية في أيا كانت هذه المعصية، في الأخلاق أو في الحب أو في الخوف. يعني أحيانا إنسان بيتعلق بمعصية معينة، وبعدين يفضل الإنسان يتعود على هذه المعصية ومش عارف يسيبها ومش قادر يسيبها، وفجأة يبدأ يشعر إن في تغير، يبدأ يشوف بطريقة مختلفة، يبدأ يرى الأشياء على طريقة مختلفة. إيه اللي بيخليه يتغير؟ معلومات دخلت جواه، سماع حاجة يسمعها. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا هنا نغير طريقة سماع القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كل واحد فينا يا جماعة عنده إقفال على قلبه، في أحيانا قلب مقفول، مقفول أحيانا من الخشية، أحيانا مقفول من الحب، أحيانا مقفول من الرجاء، أحيانا مقفول من التوكل، أحيانا مقفول من عبادة معينة. كيف تفتح هذه القلوب؟ تدبر القرآن. إن تدبر القرآن بيوصلنا لمفاتيح القلوب، إن كل قلب فينا له مفتاح محدش يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان خلق من نطفة أمشاج، كل واحد فينا مزيج من الشجاعة على الجبن، من الحب والخوف على الكراهية والغضب، مشاعر مختلطة، نماذج مختلفة، عنده شوية صدق على شوية كذب، عنده شوية إنفاق على شوية شح، عنده شوية عزة نفس على شوية وضاعة. أمشاج الإنسان خلق من أمشاج، هذه الأمشاج على الإنسان أن يتطهر، وكل مشيج له قفل معين، كل قلب عليه قفل معين. طيب كيف نفتح القلوب؟ نستفتح القلوب بالقرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن كلام ربنا سبحانه وتعالى يفتح كل القلوب المغلقة. إن هنا إحنا أمرنا إن إحنا نتدبر القرآن، يعني ننظر ما وراء القرآن. محتاجين نقرأ القرآن يا جماعة، لا تهزوه هذا الشعر كما قال ابن مسعود. يعني إيه لا تهزوه هذا الشعر؟ يعني لما تقرأوش القرآن هدفكم إن أنتوا زي ما واحد بيقول قصيدة عايز يجيب أخرها، إنما اقرأ القرآن وانت حاول تعتبر، اقرأ القرآن وانت حاولي تفكري الآية دي بتقول ايه، والآية دي معناها ايه، والآية دي بتخاطبني انا، والآية دي كيف اسقطها على حياتي، والآية دي كيف اعيش بها. انا محتاج اعبر من الفاظ الآية الى واقعي، محتاج اعبر القرآن، محتاج ان انا اعتبر بالقرآن، محتاج ان انا اخذ عبرة من القرآن، محتاج ان انا افهم الآية دي بتخاطبني ازاي. بيقول مسعود: لا تهزوه هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل. نثر الدقل يعني واحد بينقي تمر رديء، فواحد قاعد ينقي تمرة ويرمي تمرة، واحد بيعجبه آية ويترك آية، يقول لك والله إيه، إحنا ناخد الآية اللي فيها بتتكلم عن الصلاة، بس الآية اللي بتتكلم عن الربا لا بلاش، اللي إحنا ناخد الآية بتتكلم عن بر الوالدين والأخلاق، بس الآية اللي بتتكلم على الزنا بلاش. لا تنفروه نفي الدقل، يعني ما ينفعش انك تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض، انما حاولوا تاخدوا القرآن وانتوا ده كتاب نجاه، كتاب انت ربنا سبحانه وتعالى تكلم به في شأن البشرية، هذا كتاب انزله الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم لهداية الناس، هدى للناس، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. ان يا جماعة تدبر القرآن هيجعل امامنا حقائق واضحة، يجعل يقيننا يزداد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإنسان لما يتدبر القرآن هيفهم أنه لا إله إلا الله، هيفهم أن هذا كلام الله، هيفهم أنه يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، هيفهم أن كل آية كنز، وأن كل آية مفتاح، وأن كل آية هداية، وأن كل آية بوصلة، وأن كل آية نور، وأن كل آية بتفيد الإنسان في حياته ومستقبله، وأن كل آية بتوفر عليه أعمار كان ممكن يخوض فيها تجارب كثيرة خاطئة وفي الآخر يندم، وأن كل آية فيها من السعادة وفيها من الرحمة وفيها من الخير وفيها من الحق ما فيها، إن كل الآيات مفيدة للإنسان. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ويبدأ يفهم الفرق بين كلام الله وكلام الناس. كلام الناس أحيانا يضل الإنسان، أحيانا يسبب الإنسان أذى، أحيانا يسبب الإنسان حزن، يسبب الإنسان كآبة، يسبب الإنسان ضعف، يسبب الإنسان عجز. الكلمة تكلم لأنها تؤثر، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى كلام عزيز، كلام يرفع الإنسان، كلام ينفع الإنسان، كلام به يرتقي الإنسان. إن الإنسان يفهم مع تدبر القرآن أن الحقائق، يفهم اليقينيات. يبقى من فوائد تدبر القرآن مهم جدا ان احنا يعني نعرف ان القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وان هناك فرق عظيم كبير بين كلام البشر وكلام الله سبحانه وتعالى. من فوائد تدبر القرآن ان القلوب تفتح. من فوائد تدبر القرآن كما قال الله سبحانه وتعالى ان احنا نعرف ان القرآن متفرد، أنه كما قال الله سبحانه وتعالى أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباؤهم الأولين. أن يعرف الإنسان أن هذا كلام ليس كمثله كلام، ما فيش كلام مثل كلام الله سبحانه وتعالى، أن كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا يعني يجعلنا نقف مع نقطة ثانية، كيف نتعامل مع القرآن. ان رمضان شهر فرصة لحاجات كتير قوي، فرصة للعبادة وفرصة للدعوة وفرصة للمجاهدة وفرصة لتغيير النفس وفرصة لحسن الخلق. ونبع الصنب يقول من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. فرصة للصدق وفرصة لإطعام الطعام وفرصة لبر الوالدين وفرصة لاجتماع الخير وفرصة لوحدة المسلمين وفرصة لقيام الليل وفرصة للتعود على الاستغفار بالاسحار وفرصة للدعاء للصائم عند فطر دعوة لا ترد وللصائم دعوة لا ترد. فرصة تحقيق الصيام وفرصة للدخول من أبواب الجنة والتعرض لأبواب الجنة. فرصة للإنسان يلقي بكل نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى منطيحا بين يدي يقول له ربنا تعبان. فرصة للإنسان يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فرصة للتوبة. العالم كله تاب في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم تاب في رمضان وآب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان. المؤمنون جميع المؤمنون عبر التاريخ من أول الكتب السبوية نزلت في رمضان، من أول إبراهيم وموسى وعيسى، التوراة نزلت في رمضان، القرآن نزل في رمضان، الإنجيل نزل في رمضان، الصحف نزلت في رمضان، الأنبياء عادوا إلى الله في رمضان، الأقوام عادوا إلى الله في رمضان، بداية الدعوة كانت في رمضان، فتح مكة والجهاد كان في رمضان، غزو بدر كان في رمضان. رمضان فرصة لكل الطاعات، فرصة لكل أبواب الجنان، فرصة للزكاة وفرصة للإنفاق وفرصة لكل الطاعة مفتوحة، كل الأبواب مفتوحة. لكن أهم ما يميز رمضان مسألة القرآن، إن إحنا عايزين يا جماعة عايزين نقرأ القرآن في رمضان حلو، عايزين نركز مع القرآن في رمضان، عايزين نتدبر القرآن. شوفوا الصحابة عملوا إيه في رمضان، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في كل ليلة يدارسه القرآن، مجلس عبر 23 سنة لم ينقطع في كل ليلة من ليالي رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام في الليل، وكان بيجتمع مع زوجاته بالليل، وكان يعز زوجاته بالليل، وكان بيقوم الليل بيقوم رمضان إيمانا واحتسابا. لكن كان في مجلس مدارسة، مجلس مراجعة، مجلس عرض، مجلس تسميع. كل سنة كان رمضان بينزل فيه قرآن أكتر من قبل، يعني طول السنة القرآن بينزل، بتنزل سورة أو اتنين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة على حسب نزول السور، كانت سور كبيرة أو سور قصيرة، سور طويلة أو سور قصيرة. كل سنة كان بينزل القرآن، كان بيجي في آخر السنة اللي هو شهر رمضان أو أول السنة بقى، كان يجي سيدنا جبريل يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فيعارضه القرآن. فهنا نقطة إن إحنا يا جماعة محتاجين نتدارس القرآن في رمضان، محتاجين يبقى عندنا مجلس مدارسة القرآن ومجلس لفهم القرآن، ومحتاجين إن إحنا نقرأ القرآن بطريقة فيها يعني فيها وصول إلى أعمق نقطة من نقاط القلب. مش عايزين نتعامل مع القرآن تعامل اللي هو إيه، ياخد أول طبقة من طبقات القلب أو ياخد كلمتين ويجري. عايزين نوصل للب القلب، عايزين نوصل لأعمق نقطة في القلب، عايزين ندخل القرآن جوه قلوبنا لدرجة إن هو يتغلغل داخل مشاعرنا، داخل أفكارنا، داخل عقولنا، داخل تصوراتنا. محتاجين نضع القرآن في أساس القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته وليتذكر مين؟ أولو الألباب. يبقى مين اللي هيستفيد بالقرآن؟ اللي نازل القرآن جوه لب القلب، جوه أعمق نقطة من نقاط القلب. طبعا يعني مسألة تدبر القرآن وازاي ان احنا ينبغي ان احنا في رمضان نحرك قلوبنا بالقرآن، محتاجين يعني مش محتاجين يبقى هدفنا في القرآن ان احنا نقرأه بسرعة 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 بسرعة، ولا شك ان ده مهم وده اختيار لكثير من العلماء. يعني الامام الشافعي كان يقرأ القرآن في رمضان 60 مرة، يعني بيقرأه مرة بالليل ومرة بالنهار، لكن الامام الشافعي ده جبل علم. احنا محتاجين كل واحد يشوف ايه الانفع له، مش كل الناس هتقدر تعمل كل حاجة. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كلام العلماء يقتدى به لكن أو يعني يستأنس به لكن يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. العلماء لهم اختيارات، في عالم كان ممكن يجلس رمضان كله مع سورة، في عالم كان بيجلس القرآن كله مع تفسير، في عالم كان بيجلس القرآن كله يسمع القرآن مرات وراء مرات، في عالم كان بيقرأ طول الليل أو يصلي طول الليل بالقرآن، في عالم كان بيتدارس جزء بالنهار ويصلي به بالليل. يعني تصورات العلماء واختيارات العلماء واختيارات الصالحين مع القرآن كثيرة جدا، لكن محتاجين ان احنا نفكر احنا ازاي نستفيد بالقرآن. الحسن البصري كان له كلمة جميلة بيقول: يا ابن آدم كيف يرق قلبك وإنما همتك آخر السورة. بيقول ازاي ان انت قلبك هيرق ازاي وهتتذكر ازاي وهتنتفع ازاي وهتعتبر ازاي وانت اهم هدف عندك ان السورة تخلص. احنا محتاجين نقرأ القرآن يا جماعة. يعني ايه؟ عارفين نشوف الصحابة يقولوا: كنا نقرأ القرآن 10 10 وكنا لا نجاوزها حتى نعمل بها فتعلمنا العلم والعمل معا. ان بيقولوا كنا بنقرأ القرآن وكنا بنقرأ آيات بآيات، وكنا كل آية بنقراها بنقعد نفكر فيها وبعدين نفكر ازاي نستفيد منها وبعدين نفكر نعمل بالآية دي ازاي وبعدين كيف نعمل بهذه الآية. وكنا ما بنقدرش نقرأ اكتر من 10 آيات لان احنا دماغنا مترتبة على ان الآيات العمل، الآيات مش وظيفتها ان انا اتخذ القراءة عشان اقول فقط كاف وقاف وتاء وطاء وسين وصاد وفقط احقق الحروف، دون ان احقق واقيم القرآن في حياتي، اقيم واقع عملي. محتاج اعرض نفسي على القرآن وانا بسمع، محتاج ان انا واحنا رايحين نصلي قيام الليل نشوف امام يكون بيصلي بصوت احنا بنتأثر بيه ونصلي حتى لو طول. الناس بتقف على الطوابير وبتقف في الماتشات وبتقف على القهاوي وبتقف واحد بيحب واحد يفضل واقف معاه طول النهار وبتقف في اماكن كثيره في الشغل والشباب بيفضلوا واقفين على الناصيه مع اصحابهم فترات طويله، وبنات بتفضل واقفه تنتظر الاكل فترات طويله في المطاعم. يا جماعه بلاش نتعامل مع الصلاه ان هي مساله ايه واجب بنقضيه. احنا محتاجين في رمضان نتغير، محتاجين قلوبنا تسمع. قال تعالى: ان في ذلك ذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. محتاجين نسمع ونحاول نشهد، نحاول يعني نحاول نجيب قلوبنا، نحاول نستحضر قلوبنا، محتاجين نرى. عارفين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. محتاجين يبقى عندنا يقين في هذه الآيات، وأن هذه الآيات غيرت وجه العالم، وأن هذه الآيات فيها عزة وفيها رحمة وفيها بركة وفيها خير. حتى نرى، يقولوا لو أن الإنسان معه اليقين لرأى بعينه بعين قلبه إن هو هيشوف المشاهد حاضرة، ألقى السمع وهو شهيد. لو أو واحد عنده قلب، القرآن محتاج قلب، محتاجين واحنا في رمضان، واحنا مش هنلاقي قلب احسن من قلب صايم وقايم، وقلب بيدعي وبيستغفر، وقلب بيتصدق وبينفق، وقلب بيقول يا رب، وقلب طول النهار بيقول يا رب. مش هنلاقي يعني فرصه اعظم من رمضان لتلقي القران. القلوب يا جماعه بتصدق، ومش هنلاقي فرصه ان القلوب تجلو وتتالق وتستمتع وتتلذذ وتفهم وتعمل وتنطلق وتكون قوية مثل فرصة رمضان. إن هذه فرصة عظيمة جدا. عايزين نقرأ القرآن قراءة فيها اطمئنان، عايزين نقرأ القرآن قراءة يعني فيها محاولة طلب النجاة. محتاجين نقرأ القرآن قراءة هدوء، قراءة هدى، اللي هو ابن مسعود بيقول: من أراد خبر الأولين والآخرين فليثور القرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين. مالك بن دراهم كان بيقول: يا حملة القرآن، ما زرع القرآن في قلوبكم؟ القرآن ربيع المؤمنين كما أن الغيث ربيع الأرض. محتاجين إن احنا نفكر إزاي نقرأ القرآن ونستفيد ونتعظ ونعتبر. محتاجين نتغير، مش محتاجين نقرأ القرآن قراءة سريعة. من الحاجات اللي بتخلي الإنسان يعني ما يعرفش يفهم القرآن كويس إن يكون همته مصروفة إلى غير فهم القرآن، أو إلى غير تدبر القرآن، أو إلى غير العمل. يعني هو همته مصروفة مثلا اللي هو للتجويد. هل ما نقراش القرآن بالتجويد؟ لا، نقراه بالتجويد، بس في فرق إن أنا في رمضان أنا مش محتاج أقرأ القرآن عشان همتي كلها مصروفة لمخارج الحروف، إنما أنا عايز همتي تكون مصروفة كيف أهدى. محتاجين إن احنا نعرض أفكارنا بدون تعصب على القرآن، نعرض أخلاقنا على القرآن دون تعصب. عارف لما يكون مثلا واحد بينه وبين والدته مشكلة، وبعدين هو عاقل والدته، فهو مش واخد باله، وبعدين بيسمع كده الآية فربنا بيقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يقول إيه ده؟ ده أنا كده ماشي عكس الاتجاه تماما. ده أنا كده المعاملة اللي أنا عملتها مع والدي أو مع والدتي، ده أنا كده مع والدتي هذه معاملة خاطئة تماما. هنا الإنسان بيعرض أخلاقه، بيعرض أفكاره، بيعرض تصوراته على القرآن. وكل ما الإنسان بيعرض أفعاله وتصوراته وأخلاقه على القرآن، كل ما هو بيكتشف ضعف نفسه وعجز نفسه. محتاجين نسمع القرآن ونعرض أنفسنا على القرآن. محتاجين نتخلص من التعصب. أحيانا واحد تلقى الآية بطريقة معينة، قالوا الشيخ بتاعه قالها له بطريقة معينة، وبعد كده لما يجي يسمع القرآن وربنا بيقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يقول إيه ده؟ هو أنا إزاي اختلفت مع أخويا المسلم وعملت دي معركة حق وباطل في مسألة جزئية؟ طب ربنا نهاني عن ده. ولا تكونوا المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من لديهم فرحون. فيبدأ يعرض أفكاره وأفكار اللي هو بيتبعها على القرآن ويكتشف منها الخطأ ويكتشف منها الصواب. محتاجين يا جماعة وإحنا بنقرأ القرآن إن إحنا نتوب من الذنوب، لأن الذنوب بتجعل في القلب صدأ، يعني بتجعل في القلب سواد، بتجعل في القلب ران، بتجعل على القلب طبقات من السواد تحول بين نفوذ قوة القرآن وعزة القرآن إلى القلب. ومش هنلاقي فرصة أعظم من رمضان اللي ربنا بيغفر بصيامي: من صام غفر له ما تقدم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مش هنلاقي قلوب أنظف
وأطهر وأنقى وأتقى تتلقى القرآن من قلوب شهدت رمضان وعبدت الله في رمضان. لذلك مهم قوي ان احنا واحنا بداية رمضان نفكر احنا محتاجين نتوب من الذنوب، محتاجين نتوب من شح النفس وكبر النفس، محتاجين نتوب من الحسد، محتاجين نتوب من الغضب الدفين والحقد اللي جوانا، ان انا متضايقة من فلانة ونفسي ان فلانة تتأذى، ومتضايق من فلان ونفسي ان فلان تحصل فيه مشكلة، الحقد الدفين. محتاجين نتوب من الكراهية الناس على الهوى، محتاجين نتوب من اتباع الهوى. في معاصي يا جماعة أكبر من معاصي الزنا، في معاصي أكبر من معاصي السرقة، في معاصي للقلوب زي النفاق، محتاجين نتوب من النفاق، محتاجين نتوب من المعاصي اللي بتمنع فهم القرآن، محتاجين نتوب من المعاصي اللي بتجعل الإنسان مستغني عن الله، إن الإنسان لا يطغى، المعاصي اللي بتخلي الإنسان يطغى. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن القرآن قال تفسيرة وذكرى لكل عبد منيب، العبد اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى، الأواب إلى الله سبحانه وتعالى، العبد المتواضع، العبد اللي كسر نفسه وتخلص من الكبر، كبر نفسه حتى يتلقى آيات القرآن. ويعني يعني من الحاجات المهمة وإحنا في رمضان محتاجين نركز مع تفسير القرآن، نقرأ، ممكن حد يقرأ، الناس متفاوتة. يعني كنا بنتكلم على مسألة عبد الله بن الزبير لما كان بيقول ما رأيته أجود من أمي وخالتي، أمه اللي هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، وخالته اللي هي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، بيقول لكن كان جودهما مختلف. يعني كانت أمي جودها مختلف عن جود خالتي، إن كانت خالتي بتنفق بطريقة معينة، كانت أمي بتدخر المال وضع المال وفوق المال حتى يصبح شيئا كثيرا. كانت خالتي عائشة رضي الله عنها لما يجي لها فلوس أو لما يجي لها ذهب أو لما يجي لها أي خير تبدأ تعينه، ثياب مثلا تبدأ تعينه وتحط المال على المال لحد ما يبقى فيه فلوس كتير وبعدها تنفقه في سبيل الله. وكانت أمي لا تدخر شيئا، كان كلما أعطاها الله شيء أخرجته. فبيقول إن الناس متفاوتة في طريقة العطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم تغير في رمضان على العطاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان دائما العطاء، كان كما قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير طريقة العطاء. ليه؟ قال لأنه كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، إن القرآن بيستسير في الإنسان قوة العطاء. عارفين متعة العطاء؟ بيقولوا إيه أكبر متعة في الدنيا؟ قالوا أكبر متعة في الدنيا متعة العطاء، متعة العطاء، إن الإنسان يحب إن هو يعطي، ولما بيعطي بنفسه بتروى بالخير، إن دي متعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلذذ بالعطاء وكان يقيم العطاء عبودية لله سبحانه وتعالى، كان أجود ما يكون في رمضان. يعني كان بيعطي في رمضان عطاء أكبر من العطاء اللي بيعطيه طول السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان طول السنة بيعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني واحد مش خايف من الفقر، يعني كل اللي معاه بيطلعه، ومع ذلك يجي في رمضان لما يدارس القرآن يتغير عطاءه، يزداد عطاءه. فاحنا محتاجين ان احنا نقرأ في تفسير القرآن، محتاجين نحرك قلوبنا بالقرآن. وأنا يعني أقول لكم على شوية مفاتيح في تدبر القرآن. رقم واحد، يعني سريعا لأن الوقت بيمضي سريعا، رقم واحد حاول أنك أنت مع كل آية اعتبر أن أنت المخاطب بالآية. يعني حاول أن كل آية من آيات القرآن نعتبر أن احنا مخاطبين بهذه الآية، يعني كأن الآية دي نازلة بتخاطبك انت، بتخاطبك انت. طيب يا ترى الايه دي يعني انا استفيد منها ايه؟ اطلع منها بخطه عمليه ازاي؟ استفيد ايه الفكره او ايه المعلومه او ايه الامر او ايه الخبر اللي الايه دي بتدهوني يغير افكاري او يغير تفكيري، يغير تصوري، يغير طموحاتي، يغير او يثبت معلومه معينه. احيانا الايه بتديك معلومه، واحيانا الايه بتديك امر شرعي، واحيانا الايه بتديك نهي، واحيانا الايه بتديك قصه والقصه العبره، واحيانا الايه بتضعف جوه قلبك مشاعر معينة. عارفين لما سيدنا موسى بيقول له يا رب أنا خايف من فرعون، فربنا قال له لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، قال له ما تخافش. أحيانا الآية بتطمنك، أحيانا الآية بتخليك تتوكل، أحيانا الآية بتخليك ترجو، أحيانا الآية بتطمعك إن أنت بتقول إيه ده، سيدنا يعقوب أو سيدنا زكريا دعا ربه في هذه الأزمات العظيمة الكبيرة وهو بيقول لم أكن بدعائك ربي شقية، بيقول له يا رب أنا عايز كذا وعايز ولد وأنا ما عنديش أسباب، وسيدنا يعقوب يدعي ربنا أن ربنا يجمع له أبنائه وأبنائه كلهم يعني تفرقوا، واحد سابه من 40 سنة ومش عارف هو فين اللي هو يوسف عليه السلام، والتاني أخده العزيز وأسره، والباقي جزء منهم معاه وجزء عند واقف عند على باب العزيز يحرس أخيه يحرس أخاه، هو ولاده هيتجمعوا كده ازاي؟ هو يقول عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. ان يا جماعه احيانا الايه بتفهمك كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى، الايه تعلمك كيف سنن الله في المعامله، اللي هو عارفين ان الدنيا دار امتحان ولا الدنيا دار جزاء، فيقول لك لا الدنيا دار امتحان. اوعى حد يتخيل ان ربنا بيعطي الدنيا للناس لان هو بيحبهم، إنما ربنا بيعطي الدنيا أو بيأخذ الدنيا من الناس ليبتليهم فقط. لكن فكرة إن الدنيا ده جزاء، الدنيا مش ده جزاء. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هو أنت متخيل ربنا قال كلا؟ يعني ده لا، ربنا ما بيعملش كده. ربنا بيمتحن الناس على مفاتيح معينة، على بلاءات معينة، نبلوكم بالشر والخير فتنة. فمش معنى ان ربنا منع منك حاجة ان ربنا بيكرهك، ولا معنى ان ربنا اعطى حد حاجة لحد ان ربنا بيحبه، انما ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي العباد، بيبتلي بالسراء والدراء، وكل انسان هيبدأ ايه، هيبدأ يختار اختيار معين على قدر ايه، على قدر ما في قلبه من ايمان. يبقى رقم واحد عشان نفهم القرآن، اجتهد قدر نفسك انك انت المقصود بالآيات، ان الآية ديت بتخاطبني انا، ما تعمليش باس، ما تقوليش تمرير، الآية دي مش ليا، الآية دي بتخاطب حد تاني، الآية دي كانت للناس اللي ايمانها عالي، الآية دي كانت للناس اللي ايمانها قليل، الآية دي كانت للكفار. يا جماعة القرآن خطاب للعالمين. رقم اتنين، نخلينا يا جماعة نستحضر واحنا بنسمع القرآن او احنا بنقرأ القرآن ان القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. عظمة الكلام الذي تتلوه والذي تسمعه وجلالة قدر هذا الكلام وعلو منزلة هذا الكلام من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ان احنا ربنا سبحانه وتعالى العظيم الكبير القوي مالك السماوات والأراضين الذي يحكم كل شيء والذي يهيمن على كل شيء والذي له جند في كل مكان وما يعرف جنود ربك إلا هو، ربنا سبحانه وتعالى يتكلم في شأن البشر. فمحتاجين احنا بنقرأ القرآن ان احنا نستحضر عظمة الله وعظمة المتكلم وعظمة الكلام، فيدخل في قلوبنا وجل قلقلة، يدخل في قلوبنا خوف وخشية، يدخل في قلوبنا فرح واطمئنان ان كلام ربنا يقيني، كلام ربنا سبحانه وتعالى مش كلام هزل، انه لقول فصل وما هو بالهزل. عايزين نستحضر عظمة المتكلم وعظمة الكلام، ودول نقطتين كل واحدة فيهم محتاجة وقت، لكن خلينا ندمجهم في نقطة واحدة، ان احنا نستحضر عظمة هذا الكلام وعظمة من تكلم بهذا الكلام. عايزين نستحضر جلال الله سبحانه وتعالى، عايزين نفهم ان هذا الذي نتلوه ليس كلام بشر انما كلام الله سبحانه وتعالى. كل ما المتكلم بيعظم في قلب العبد كل ما الكلام بيكون له تأثير اعلى. لما يقولوا الحقوا ده فلان الحكيم قال كلام معين فالناس تسمعه، لما يقولوا اكبر اطباء العالم في باب معين قال ان نصح بنصيحة معينة في هذا الدواء او في هذا الممارسة او في هذا المرض، فالناس بتسمعه لانها عارفة ان الكلام جاء من قبل رجل له علم. فتخيلوا يا جماعة إن هذا القرآن من علم الله، أنزله بعلمه أي من علمه. إن احنا محتاجين نعرف إن القرآن
يعني مش كلام واحد عادي، ده كلام الله سبحانه وتعالى. وهذه نقطة مهمة جدا، ان احنا نستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، نستحضر عظمة الكلام. يعني عارفين قول الله سبحانه وتعالى أنزله بعلمه، كان من الكلمات الجميلة يقولوا إن عطاء بن السائب بيقول: أقرأني أبو عبد الرحمن القرآن، وكان إذا قرأ أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل. يعني عارفين يعني القرآن علم الله سبحانه وتعالى. قال: ثم يقرأ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن أنزله بعلمه، يعني أنزله من علمه. لما واحد يقرأ القرآن بيقول لما كان حد يحفظ القرآن كان يقول له كان شيخه يقول له: قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعني علق على هذا التفسير، تفسير ابن أبي حاتم، وهذا الأثر أثر عطاء بن السائب، ويعني تكلم كلام طويل على مسألة إن كيف أن القرآن علم الله سبحانه وتعالى. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي أنزله وفيه علمه. وهذا يحتاج منا إلى انتباه، إلى يقظة، إن القرآن متضمن لعلم الله ابتداء. الله سبحانه وتعالى أنزله بعلمه لا بعلم غيره، وليس هو كلام بلا علم، إنما كلام من لدن حكيم خبير. فلو إحنا استحضرنا إن عظمة المتكلم وعظمة الكلام، إحنا هنبدأ نرعيه سمعنا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هيبدأ القلب ينفتح، ويبدأ القلب يستشعر كيف يحتاج هو إلى الهداية، وكيف يحتاج إلى النجاة، وكيف يحتاج إلى المغفرة، وكيف يحتاج إلى فهم المعاملة، وكيف يحتاج إلى فهم الحكمة. أحيانا الإنسان بيبقى متضايق جدا وزعلان جدا لأنه مش عارف السبب، وبعدين لما يفهم السبب يقول الحمد لله. إن أحيانا الإنسان كثير من الأقدار تخبئ وراءها حكم، الإنسان ما بيكونش عارف الحكمة ديت، لكن لما بيعرف إن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأقدار بعلمه وحكمته ورحمته بيرضى. فالقرآن بيعلم الإنسان كيف أن الله سبحانه وتعالى عليم، كيف أن الله سبحانه وتعالى حكيم، كيف أن الله سبحانه وتعالى رحيم، كيف أن الله سبحانه وتعالى خبير. هنا نقطة مهمة، إن محتاجين إن احنا يبقى قلنا رقم واحد إن احنا نستشعر ونقدر إن أنت المقصود بالخطاب، رقم اتنين نستحضر عظمة المتكلم، رقم ونستحضر عظمة الكلام، ويعني ممكن نعتبرهم نقطتين لكن خليهم نقطة واحدة سريعا، رقم ثلاثة إن احنا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. العدو يا جماعة هيدخل لك وأنت بتقرأ القرآن طبعا، واطلب دايما من الله، وكلنا محتاجين نطلب من الله العون، نقول له: يا رب نعوذ بك، يعني نلجأ إليك، نحتمي بك، أعوذ بالله، ألجأ إلى الله، أحتمي بالله. الشيطان كبير الشياطين إبليس، ولكن الشيطان كل من طغى وبعد عن الله سواء من الإنس أو الجن، يعني في شياطين إنس، في شياطين إنس وفي شياطين جن، وكبير الشياطين إبليس. فاحنا بنستعيذ من كل شيطان، بنستعيذ واحنا بنقرأ القرآن من أي حد يقطع لنا قراءة القرآن أو فهم القرآن، أو إن في معنى جوه قلوبنا يسيطر علينا فيمنعنا من فهم القرآن. أحيانا الهوى، أحيانا التعلق الشديد، أحيانا الغضب الشديد، أحيانا الكراهية الشديدة ممكن تمنع الإنسان أنه يفهم الآيات، اللي هو تمنع الإنسان أنه هو يعرف مراد الله سبحانه وتعالى من الآيات. محتاجين نستعيذ بالله سبحانه وتعالى وإحنا نقرأ القرآن، محتاجين نقرأ القرآن بتؤدة واطمئنان وهدوء، ويكون هدفنا فهم المعاني، مش هدفنا أن إحنا نجي بسرعة ونخلص الآية. محتاجين نقرأ القرآن وإحنا هادين، محتاجين ندي وقت القرآن، ودي هتخلينا نقف مع نفسنا وقفة. كل واحد يا جماعة قبل ما يدخل رمضان يسأل نفسه سؤال: هقرأ القرآن إمتى؟ يعني بالله عليك قولي لي هتقرأ القرآن إمتى؟ أصلا أنا هقرأ القرآن طول النهار، أنا السنة دي هعمل ختمات كتير. إمتى هتقرأ؟ إمتى هتقرأ؟ بالنهار ولا بالليل؟ هتقرأ بعد الظهر ولا بعد العصر؟ اللي طالبة في الجامعة، طب اللي متزوجة وعندها ابن، طب اللي لسه متزوجة وما عندهاش أبناء، طب اللي جدة، طب اللي بتشتغل بالنهار، طب اللي عندها شغل، طب يا جماعة كل واحد وكل واحدة يسأل نفسه سؤال: هنقرأ القرآن إمتى؟ القرآن محتاج اطمئنان، محتاج تؤدة، محتاج هدوء، محتاج ان انا ما اقرأش وانا مستعجل، محتاج ان انا ممكن اقرأ مثلا 5 آيات ب5 آيات، 7 آيات ب7 آيات. وانصح ان احنا نقرأ كتاب، يعني ممكن نجيب كتاب المختصر في التفسير لمجموعة من العلماء، او كتاب التفسير الميسر، او كل واحد يختار له تفسير. في واحد يقول انا مشروع في رمضان ان انا اخد مثلا تفسير آل عمران، في واحد يقول والله انا هاخد تفسير سورة يوسف، في واحد يقول والله هاخد تفسير البقرة، في واحد يقول والله هاخد تفسير سورة قاف، واحد يقول والله هاخد تفسير سورة الحقة، واحد يقول والله هاخد تفسير المفصل، واحد يقول انا هاخد تفسير سورة الإسراء والكهف، واحد يقول انا هاخد تفسير سورة طه، واحد يقول انا هقرأ القرآن والقرآن نفسه هو تفسير وانا ربنا سهله عليا، ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. القرآن نفسه مفسر لنفسي كما قال الله سبحانه وتعالى: وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن انا انصح ان يا جماعه، لان احنا يعني تربينا في على يعني تعليم ما بنتكلمش بلغه القرآن كثيرا، والناس كتير ممكن تكون لغتها انجليزي اقرب الى العربي اكتر منها، يعني بتعرف تعبر عن مشاعرها باللغه الانجليزيه اكتر من مشاعرها باللغه العربيه، وغالب استعمالاتها لغه عاميه، ففي بعد عن لغه القرآن. محتاجين نقرا القرآن واحنا على هامش المصحف تفسير، كتاب المختصر في التفسير او التفسير الميسر، كتب بسيطه ظريفه، او اللي من تسنى بقى، كل واحد على حسب مستواه. طبعا احنا بنخاطب العموم، لكن كل واحد بيختار لنفسه باب او يختار لنفسه كتاب يقرا منه، يبقى معاه دايما على هامشه امسك المصحف وقرأ فيه كتير. يعني ايه؟ طبعا التطبيقات والابليكيشنز والحاجات دي ظريفة، لكن القراءة في المصحف مختلفة. عايزين نقرأ القرآن بهدوء، عايزين نحط وقت لقراءة القرآن. من الحاجات المهمة ان احنا نتدرج في التدبر وفي التلاوة. يعني ايه؟ يعني مش لازم نقرأ عدد كبير من الآيات ونتدرس. يعني في ناس تقولك ايه، انا هاخد تفسير السورة كلها او هاخد تفسير الجزء كله على بعضه. لا شك ان ده مهم وللناس اللي تقدر على ده، لكن في ناس بالنسبه لها ده صعب، او ده مش دي مرحلته. فاحنا خلينا يا جماعه كل واحد يقف على مرحلته، اللي مرحلته كده يعمله. الامام الشافعي كان بيتدبر القران كله بالنهار ويتدبر القران كله بالليل، لكن مين فينا كالشافعي؟ فخلينا نحاول ان احنا نتدرج كلنا على مستواه. يعني كما قال، شوفوا الصحابة هم بيقولوا كده، ابن مسعود بيقول كده، بيقول كنا نقرأ، كان رجل إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. بيقول ما كانش حد بيخطي 10 آيات إلا لما يعرف الآيات دي معناها إيه وينطلق في العمل بيها. أو عمر بن الخطاب، يعني روايات كثيرة عن حفظ عمر للبقرة. عمر بن الخطاب يعني في أحد الروايات أنه حفظ البقرة في 12 سنة. يعني عارفين يعني ايه 12 سنة؟ ليه هو عمر بن الخطاب ده يعني ده طفل ممكن يحفظ البقرة في شهر، يعني او في شهرين. يعني عمر بن الخطاب صاحب البصيرة، صاحب القلب المضيء، صاحب يعني هقول لكم ايه، عمر من 10 المبشرين بالجنة. نوع صام قال عمر في الجنة، ومع ذلك عمر، هي فكرة انه يحفظ القرآن او البقرة في 12 سنة ده مش معناه ان هو كان عاجز عن الحفظ، ان هو راجل كان بيحقق الآيات، بيحققها يعني بيعمل بيها. من الحاجات المهمة يبقى احنا اتكلمنا على مسألة ان انت قدر ان انت المخاطب بكل آية. رقم 2 استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة الكلام وعظمة المتكلم. رقم 3 استعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم مع كل قراءة. رقم 4 نحاول نقرأ قراءة صحيحة، قراءة بتؤدة وبطمئنان بتمهل، وده هيقودنا الى مسألة ان احنا نعرف نقرأ امتى، ونعرف نقرأ في انهي مصحف، ونعرف نقرأ ايه الجزء اللي نقرأه في رمضان بتدبر، وايه اللي امتى هنقرأ قراءة عشان نعرض القرآن كله على قلوبنا وهنسمعه على يعني نعرض القرآن كله على أسماعنا، سواء في التراويح أو في التهجد أو في طوال النهار. لكن احنا محتاجين يبقى لنا جزء من التدبر. يعني انا مش بقولك انك انت يبقى كل القراءة كده، لكن خلي في جزء تدبر وفي جزء الايه، ان احنا عايزين نعرض القرآن كله على قلوبنا. ولا يخفى ان القرآن هو يطهر القلب. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لا أجد قلبي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يقرأ أحدكم القرآن ويقول لا أجد قلبي وقد حشي قلبه بالإيمان. حديث في مسند أحمد. القرآن يطهر القلب ويغير مستقبلات القلب ويغير بسطة القلب. القراءة الكثيرة، الكم في القرآن بيجيب كيف، والكيف في القرآن اللي هي القراءة المتأنية البسيطة تجعل الإنسان لا يشبع من قراءة ومن كثرة القراءة، كما قال عثمان بن عفان لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. من الحاجات المهمة إن احنا محتاجين نستحضرها في قراءة القرآن مسألة نكرر الآية، نكررها مرة ومرة ومرة. أبو ذر بيقول قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها. تخيلوا يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله، الليل كله يعني مثلا يعني الليل كله هنا يعني جزء كبير من الليل، النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ القرآن قيام الليل كله بآية واحدة، آية يرددها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. محتاجين ننزل بالآيات على أعماق قلوبنا. يعني دي نقطة مهمة إن احنا نكرر ونكرر ونكرر ونردد، يعني ما حدش يقول إيه أصلا أنا خلاص بقى إيه أسرع لا، أسرع ده يعني أنا محتاج إن أنا في رمضان أستغل الفرصة، إن أنا مش هلاقي إيماني أعلى من كده، ومش هلاقي فرصة أحسن من كده، مش هلاقي عندي مساحة من مساحات الإيمان زي كده عشان أقدر أتغير. في ناس يا جماعة بتخاف تتغير، يعني في واحدة لما بتصلي يومين تلاتة على بعض بتخاف تكمل في صلاة، في واحد بيخاف يتغير في رمضان. احنا مش مفروض ندخل رمضان واحنا خايفين من ربنا، احنا خايفين من القرب من الله، انما محتاجين ندخل رمضان واحنا بنقول له يا رب اهدينا، يا رب ارضينا، يا رب فرحنا، يا رب احنا متخيلين ان السعاده في اشياء معينه بعيد عنك، لكن يا رب احنا موقنين ان السعاده بين يديك، وعندنا يقين ان كل ما بنقرب منك كل ما هنفرح وكل ما هنرحم وكل ما هيكون حياتنا فيها خير وفيها بركة. يا رب يعني أخرج من قلوبنا كل تعلق بغيرك يا رب. محتاجين ننطرح بين يدي الله، محتاجين نكون بيننا وربنا علاقة خاصة، ودي نقطة مهمة يا جماعة. ويعني لو احنا عايزين نستفيد من القرآن نحاول نتجاوب مع الآيات، نتجاوب مع الآيات. يعني آية فيها دعاء ادعي، آية فيها دعاء من دعاء الأنبياء فكري فيه، فكر فيه، آية فيها خوف استعيذ وقول يا رب أنا يا رب أعوذ بك من هذا المشهد، آية فيها طمع ورجاء ارفع إيدك وقول له يا رب دخلني في هؤلاء، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، آية فيها استغفار استغفر. محتاجين لما الآية تقول سبح تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، لما الآية تقول سبح اسم ربك الأعلى تقول سبحان ربي الأعلى. محتاجين نتجاوب مع الآيات، محتاجين نحاول نستخلص معاني وأعمال وأفكار ومفاهيم. محتاجين نتغير، محتاجين لما يكون عندنا إشكال نقف نقول له يا رب اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. محتاجين نترقى، يعني عايزين نحسن صحبة كتاب الله سبحانه وتعالى في رمضان. محتاجين نحقق أهداف القرآن، محتاجين نحقق مقاصده، محتاجين نتغير، محتاجين نفهم إن القرآن عزيز وإنه مليان كنوز، وكلنا يحتاج منا إلى استعداد، يحتاج منا إلى ترتيب، يحتاج منا إلى تركيز، يحتاج منا إلى احترام. محتاجين نحترم الوقت اللي نقرأ فيه القرآن، محتاجين نحترم قراءة القرآن، محتاجين نعطيه، عارفين يعني يقولوا القرآن عزيز لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، ان انت محتاجين ان انت محتاجين ان احنا نركز قوي ان احنا نقول له يا رب احنا محتاجين هداية القرآن، يا رب ارزقنا هداية القرآن. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، ان الناس جميع الناس عبر العصور ربنا سبحانه وتعالى اذن بهدايتهم ونزول الكتب السماوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان التوراة والانجيل والزبور والصحف والقرآن كلها نزلت في رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والحلال والحرام والفرقان. فربنا سبحانه وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. محتاجين ان احنا جماعة يعني نركز قوي مع القرآن في رمضان، محتاجين نوجد لنفسنا يعني وبها اختم كل يوم آية أو كل يومين آية، آية للعمل. في يعني في مصاحف كتيرة وفي الناس كلها معاها تليفونات، ممكن تكتب كل يوم الآية اللي أثرت فيك والآية اللي هتعمل بيها، وتحاول تقرأ في تفسيرها وتحاول تركز مع نفسك في العمل في القرآن. محتاجين نغير علاقتنا بالقرآن من علاقة إن القرآن كتاب حلو بتحط في مصحف مذهب على العربية، أو الناس بتلبسه في سلسلة، أو الناس بتتبرك به، أو الناس يعني بتتلوه فقط واتخذوا قراءته عملا، إلى إن القرآن كتاب للعمل، إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليعمل به. ربنا سبحانه وتعالى عتب على بني إسرائيل أنهم تعاملوا مع الكتب السابقة كتبهم بطريقة خاطئة، أنهم منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني كان بالنسبة لهم القرآن، علم القرآن محصور في حاجة واحدة بس، التلاوة، اللي هو ياخد إجازة تلاوة وياخد إجازة حفظ فقط. إنما ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن فقط ليقرأ، إنما ليعمل به، ليطبق، ليقام. هذا هو الفرقان، هذا هداية الله سبحانه وتعالى، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هذا هدى ونور وبركة ورحمة وخير عظيم. فيعني هلموا في رمضان إلى اغتنام الوقت مع القرآن، إلى اغتنام الوقت مع تغيير النفس، إلى إزالة كل العقبات أمام القرآن للدخول داخل نفوسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.